أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. الكلام في وضع المركبات. ذكر صاحب الكفاية قدس الله نفسه أنه لا وجه لتوهم وضع للمركبات وراء وضع مفرداتها. وذهب المحقق الأصفهاني رحمه الله تعالى إلى أن الوضع قد تعلق بالمركبات، ولكن حتى يتبين الحق في هذا البحث لا بد من تحرير محل النزاع، وهو ما تصدى له المحقق الأصفهاني قدس الله نفسه، ثم ذكر ما يختاره هو في هذه المسألة. فقال قدس الله نفسه أن بتوضيح منا أننا إذا قلنا في سياق البيان زيد قائم، فإن هذه الجملة التي تصنف في عرف النحو تحت الجمل الاسمية المركبة من مبتدأ وخبر، نجد أن هذه الجملة مركب تام يصح السكوت عليه، يحتمل الصدق والكذب. هذا المركب ينحل إلى جزئين: مبتدأ وخبر. مبتدأها زيد وخبرها قائم. ثم إن كلمة زيد موضوعة بمادتها، وهي حرف الزاي والياء والدال، وهيئتها وهي فتح الزاي وتسكين الياء والدال حسب ما تقتضيه قواعد الإعراب. الكلمة موضوعة بمادتها وهيئتها لهذه الذات، ويسمى مثل هذا الوضع أي ما يتعلق بمادة اللفظ وهيئته يسمى وضعا شخصيا. والجزء الثاني من الجملة هو كلمة قائم، وهذه الكلمة تصنف تحت المشتق، وهو مركب من مادة وهيئة. والمشهور بين علماء الأصول أن المادة موضوعة بوضع شخصي، فمادة قيام أي ما يشار إلى معناه بلفظة قيام، هذه موضوعة بوضع شخصي، وهيئة فاعل العارضة على مادة القيام موضوعة، ويقولون حسب ما هو المشهور بينهم أنها موضوعة بالوضع النوعي. ثم إن عندنا هيئة غير ما يعرض على مادة القيام التي تكون جزءا من المشتق باعتبار انحلال المشتق إلى مادة وهيئة. عندنا هيئة أخرى في الجملة، وهي هيئة حاصلة من انضمام الخبر إلى المبتدأ. ولو زدنا على المبتدأ حرف إن للتأكيد لا اتصفت هذه الهيئة بميزة زائدة. ولو قلنا مثلا إن زيدا قائم دائما لاتصفت بميزة أخرى. وهكذا نجد أن هناك هيئة وراء الهيئة التي تعرض على مادة المشتق، هذه الهيئة أيضا لولاها لم تتركب الجملة، لم تتحقق الجملة. المحقق الأصفهاني يقول أن الحق تعلق الوضع بالمركب، وذلك لأن الهيئة الحاصلة من انضمام المبتدأ إلى الخبر والخبر إلى المبتدأ وتتفاوت بالتقديم والتأخير، هذه الهيئة لها مدلول غير مدلول هيئة قائم وغير مدلول كلمة زيد. ومن الواضح أن هيئة قائم تعرض على مادة القيام ولا تتفاوت بالتقديم والتأخير، وكذلك كلمة زيد لا تتفاوت بالتقديم والتأخير في دلالتها على معناها. إذن الحق أن هذه الفائدة المربوطة بالهيئة الحاصلة من ضم الخبر إلى المبتدأ لا نستفيدها إلا بالجعل والمواضعة، وهذا معناه أن في المركب شيئا وضع للدلالة على فائدة معينة، ذلك الشيء في المركب هو هيئة التركيب، ومن الواضح أنه لا حقيقة للمركب إلا هيئة انضمام أجزائه بعضها إلى بعض. هذا ما يختاره المحقق الأصفهاني. فإن قلت هذا الكلام ليس بمحل للخلاف، ليس هذا ما ينفيه صاحب الكفاية قدس الله نفسه، فإن صاحب الكفاية ينفي أمرا آخر، وهو تعلق الوضع بالجملة بعد وضع مفرداتها، أي المبتدأ والخبر والهيئة التركيبية من انضمام الخبر إلى المبتدأ. فنحن نتكلم عن ما وراء الهيئة التركيبية. قال المحقق الأصفهاني: نعم، هذا الفهم لكلام صاحب الكفاية صحيح، ولكن ما فعله صاحب الكفاية من نقل النزاع إلى هذا الأمر هذا يتوقف على حمل كلام المثبت على معنى فاسد في نفسه، وليس من الجيد أن نفسر كلام المثبت بوجه فاسد ثم نشكل عليه بالفساد. وجه فساد هذا الكلام أننا إذا جعلنا الهيئة التركيبية من ضمن ما ينحل إليه المركب، فقلنا أن المركب يتركب من مبتدأ وخبر، والخبر مثلا فرضناه أنه مركب من مادة وهيئة، وعندنا وراء هيئة الخبر هيئة انضمام الخبر إلى المبتدأ، فجعلنا هذه الهيئة في عرض الأجزاء التي ينحل إليها المركب. إذا فعلنا ذلك فما هو المركب الذي نتكلم عنه أنه موضوع أو ليس بموضوع؟ فإن هذا التقسيم بنحو التحليل يعني أنه في ظرف التحليل لا وجود للمركب، باعتبار أن المركب يتوقف على انضمام الأجزاء بعضها إلى بعض، ومع التحليل فككنا هذه الأجزاء، ومع التفكيك ينحل المركب ويزول، فلا يبقى عندنا مركب حتى يقع النزاع في أنه موضوع أو ليس بموضوع. إذن هذا المعنى في نفسه ليس بصحيح حتى نتكلم أنه حتى تصل النوبة إلى مقام الإثبات أنه موضوع للدلالة أو ليس موضوعا للدلالة، بل المعقول هو أن نتكلم في الهيئة التركيبية مع حفظ المركب أي الجملة الخبرية، لا أن نحلل الجملة إلى أجزائها بما في ذلك الجزء المتعلق بالصورة، فإننا إذا فككنا الصورة عن مادة الجملة لم يبق للمركب واقع حينئذ حتى نتكلم أنه له مدلول أو ليس له مدلول، هل هو موضوع أو ليس له موضوع. نعم، طبعا وأنا هنا أبين كلام المحقق الأصفهاني، ولكن لعلي عند التطبيق أبين يعني أعلق على هذا الأمر. ما فعله الأصفهاني إنصافا ليس بجيد، لكن أنا أجاريها الآن في مقام الشرح. قال المحقق الأصفهاني: نعم، ربما يتوهم أن النزاع هو في الهيئة التركيبية بعد التحليل أو بعد الفراغ عن وضع الهيئة التي تعرض على الكلمات بعد انضمامها إلى بعض. فكأن هذا المعنى هو ما يفهم من كلام ابن مالك حسب ما ينقل عنه في شرح المفصل، من أنه لو كان للمركب وضع غير وضع الأجزاء يقول لم نستطع أن نتكلم بكلام لم نسبق إليه. وجه الملازمة بعد وضوح اللازم بطلان اللازم أنه إذا قلنا كلاما لم يسبقنا إليه أحد فهذا الكلام ليس بموضوع باعتبار أنه لم يسبق إليه، نحن ذكرنا كلاما جديدا. فإذا قلنا بأنه لا بد للمركب من وضعين فقد تكلمنا بكلام ليس بموضوعين، ومن الواضح أن هذا الأمر باطل. وأما ترتب الملازمة فمن جهة أن إحداث هذا المركب يعني أنه لم يتعلق به وضع الواضع، ومن الواضح أن الملازمة ثابتة واللازم باطل. على هذا المعنى الذي ذهب إليه ابن مالك يمكن أن نتصور أن محل الخلاف هو تعلق الوضع بالجملة بعد تمام وضع أجزائها بما في ذلك الهيئة التركيبية، فحينئذ يأتي كلام صاحب الكفاية قدس الله نفسه الزكية. أما ما ذكره صاحب الكفاية لنفي وضع المركبات، فقد ذكر صاحب الكفاية أنه لو كان للمركب وضع غير وضع المفردات من مادة وهيئة يلزم من ذلك انفهام المعنى مرتين، مرة من جهة دلالة أجزاء الجملة بهيئتها، ومرة من جهة دلالة المركب كله بمادته وهيئته. قال المحقق الأصفهاني رحمه الله تعالى: نعم، لكن هذا نسلم، لو سلمنا بهذا اللازم فاللازم ليس بباطل، أي أنه قد تكون هذه الملازمة تامة ولكن لا محذورة في اللازم، وذلك لأنه ليس من اجتماع علتين على معلول شخصي واحد حتى يكون ذلك الأمر مستحيلا، بل هذا الأمر الذي يذكره قدس الله نفسه من الأمور الممكنة باعتبار أن ما تدل عليه أجزاء الجملة هو المعاني بنحو الانفراد، فكلمة زيد تدل على معناها وكلمة قائم تدل على معناها، وأما معنى الانضمام الذي يحصل من ضم هذه الكلمة إلى هذه الكلمة أي مفاد الهيئة التركيبية فهذا ليس بمستفاد لا من كلمة زيد وحدها ولا من كلمة قائم وحدها بل من الهيئة التركيبية. نعم، هذا المعنى لما كان متعلقا بمفهوم زيد وقائم فهمنا في ضمن هذا المعنى زيدا وقيامه مرة أخرى، لكن هذا المفهوم الجديد هو مفهوم متخصص بمدلول هيئة الاجتماع، ولا ضير أن نفهم زيدا بمعناه المستقل ثم نفهم زيدا من جهة أنه محكوم بالمحمول. فلاحظ أننا مثلا نقول من باب تشويق المستمع نتكلم ببطء فنبين للمستمع أننا في مقام الإخبار عن شخص ما، ولكن لا ألقي الخبر دفعة واحدة بل ألقي الخبر بنحو التشويق، فأقول زيد، ثم أسكت هنيئة ثم أقول قائم. فلاحظ أنني عندما قلت زيد وقع المستمع في حيرة أن زيدا محكوم عليه بحكم، لكن ما هو ذلك الحكم؟ هل هو قائم أو نائم أو شارب أو قاعد أو أمثال ذلك من الأحكام؟ فهنا نفهم من كلمة زيد مفهوم زيد، لكن إذا ألحقنا بهذه الكلمة كلمة قائم رجع الذهن إلى مفهوم زيد فجعله موضوعا للمحمول الجديد، فقال زيد قائم. فإن قلت، انتبهوا هذه النقطة هامة إخواني، إن قلت لا نسلم أن زيدا ينفهم مرتين، وذلك لأننا إذا سمعنا كلمة زيد استعدت أذهاننا للحكم عليه، فإذا وردت إلى أسماعنا كلمة قائم ألحقنا هذا المفهوم الجديد بالمفهوم السابق فتركبت الجملة وانعقدت القضية في الذهن. قلت هذا الأمر ليس بمعقول في الصور الإدراكية التي هي أمور مجردة، فإنك عندما تسمع كلمة زيد يستقر معناها، فإذا استقر معناها فلنا أن نتساءل هل الصورة المرتسمة عند سماع كلمة زيد هي صورة زيد المتصف بالقيام المفروض أننا لم نسمع الحكم بعد؟ طيب هل لهذه الكلمة معنى؟ المفروض أن لهذه الكلمة معنى قد استقر في أذهاننا. إذن لا يمكن بعد الحكم باستقرار المعنى إلا أن نسلم بأن الذي استقر في أذهاننا هو الماهية لا بشرط. وبسياق منطقي دائر بين النفي والإثبات نقول إذا سمعنا كلمة زيد فإما أن يكون معناها قد استقر في أذهاننا أو لا، لا سبيل إلى الثاني. الأول إما أن يكون قد استقر مع المحمول أو لا، لا سبيل إلى الثاني. الأول أو لا الثاني الذي لا مفاده أنه قد استقر في الذهن بلا محمول، فإما أن يستقر بشرط لا أو لا بشرط، وعلى كلا التقديرين، على كلا التقديرين مع أن الصحيح أنه استقر بمعناه لا بشرطي، على كلا التقديرين نقول إذن عندنا هذه الصورة غير مقارنة للمحمول. وإذا كانت هذه الصورة غير مقارنة للمحمول فهل من المعقول أن تتبدل بعد لحظات لتصبح مقترنة بذاتها بالمحمول بحيث يكون الموضوع قد استقر أولا ثم عرض عليه المحمول؟ هذا معناه عروض التغير على الصورة الإدراكية، وهذا غير معقولين. إذن إذا تكلم المتكلم ببطء مثلا وألقى الجملة بنحو التشويق وقال زيد ثم سكت هنيئة ثم قال محمول، فلا مناص عن القول بأن زيدا قد تصورناه مرتين، مرة في سياق الاستعداد للحكم عليه ففهمناه لا بشرط بتوهم أنه سيكون موضوعا لمحمول، ومرة عندما ألحق المتكلم المحمول في سياق اللفظ بالموضوع فأعاد الذهن تصور الموضوع السابق ليكون مقترنا بصورة المحمول، وذلك لأن الذهن إنما يتصور القضية دائما دفعة واحدة، لأنه يتصور صورة الموضوع ثم صورة المحمول ثم ينسب بين الموضوع والمحمول كما هو دارج في ألسنتنا عند شرح القضية، ونقول أن القضية مركبة من موضوع ومحمول ونسبة. لا ينبغي أن نفهم أن التركيب هو بمعنى الربط بين الصور التي تكون متباينة في نفسها، بل الحق أن صورة القضية هي أمر وحداني، هذا أمر آخر. لكن على كل حال نرجع إلى ما قاله المحقق الأصفهاني قدس الله نفسه يقول لا مانع من أن يكون للجملة دلالتان على معنى واحد بهذا النحو، وذلك لأن الجزء يدل على هذا المعنى بنحو الانفراد، والجملة تدل عليه في ضمن دلالتها على المجموع، والجزء منفردا غير الجزء في حال انضمامه إلى غيره. هذا ما يتعلق. وهنا إشكال آخر يذكره قدس الله نفسه أيضا إلحاقا بالمطلب السابق، وهو أنه قد يقال بأن لازم ما ذكر من أن للهيئة التركيبية وضعا خاصا أن يجتمع لحاظان على معنيين في آن واحد. فقال المحقق الأصفهاني رحمه الله تعالى أنه لا مانع من ذلك، ثبت في محله إمكان تحقق لحاظين لمعنيين في آن واحد، هذا أمر معقول تقرر في مبحث النفس من الفلسفة، هذا سنذكره إن شاء الله تعالى عند التطبيق. وهنا مطلب آخر يتعرض له قدس الله نفسه الزكية، وهذا المطلب يتعلق بوضع الهيئات وأنه نوعي أو شخصي، وموضوع هذا البحث أعم من هيئة الجملة ومن هيئات المفردات كهيئة المشتقات. المعروف بينهم أن المواد التي يعرض عليها ما يسمى في علم الصرف بالتصريف كمادة ضربة التي يشتق منها ضارب وضراب ومضراب وأمثال ذلك، وشربة التي يشتق منها شارب ومشروب وأمثال ذلك، هذه المواد موضوعة بالوضع الشخصي، وفي مقابلها الهيئات. والمعروف بين المتأخرين محققي المتأخرين أن الوضع فيها نوعي، والمقصود بالشخصي ليس عبارة عن شخص اللفظ الذي يتلفظ به المتكلم، فإن هذا اللفظ الذي تلفظ به المتكلم قد تحقق وتصرم وانقضى، وإنما المقصود بالوضع الشخصي تعلق الوضع بلفظ ربما يكون كليا من جهة أزمنة الاستعمال وأشخاص المستعملين وكثرة الموارد، لكنه مع أنه كلي إلا أنه واحد بلحاظ طبيعته اللفظية، فهذا اللفظ الذي نتكلم عنه لفظ في مقابل سائر الألفاظ كلفظة زيد ولفظة ماء ولفظة ضرب، فإن هذه الألفاظ تتمايز فيما بينها بذاتها، فمادة ضرب غير مادة شكل، غير مادة شرب، غير مادة قيام وأمثال ذلك. أما الهيئة فقد قالوا أن الوضع فيها نوعي باعتبار، وهذا تفسير النوعي في المقام، أن الوضع قد تعلق فيها بأمر كلي له أفراد، فمثلا هيئة قائم التي تنحل إلى مادة قيام، يعني كلمة قائم تنحل إلى مادة قيام، وهيئة على زينة فاعل، هذه الهيئة ربما تتحقق في مورد شارب، وربما تتحقق في مورد جالس، وربما تتحقق في مورد قائم وأمثال ذلك. فيقال أن الوضع هنا نوعي باعتبار تعلقه، أي الوضع بأمر كلي تحته ألفاظ مختلفة، فلفظة شرب تندرج تحت هيئة فاعل فيقال شارب، ولفظة ضرب تندرج تحت هيئة فاعل فيقال ضارب، وهيئة ومادة قيام تندرج تحت هيئة قائم فيقال قائم. إذن المقصود بالوضع الشخصي ما يتعلق الوضع فيه بلفظ يباين سائر الألفاظ، وأما الوضع النوعي فهو ما يتعلق الوضع فيه بأمر تندرج تحته ألفاظا متباينة. هذا هو تفسير الشخصي والنوعي، هذا تفسير. وهنا تفسير آخر، وليس بين التفسيرين تباين، لكن المفهومان يختلفان، وهو أن يكون المقصود بالوضع الشخصي هو تعلق الوضع بنفس ما تصوره الواضع عند الوضع. لما تقدم في تقسيم الوضع إلى أقسامه الأربعة في أول مبحث المعنى الحرفي، من أن الوضع حكم يتوقف على تصور الطرفين، فقد نتصور المعنى ونحكم على فرده، وقد نتصور المعنى ونحكم عليه. فإذا تصور كان المعنى المتصور إما كليا وإما جزئيا حصلت عندنا أربعة أقسام. كذلك اللفظ، نقول قد نحكم على اللفظ بعد تصوره بشخصه فيكون الوضع شخصيا، كما لو تصورنا لفظة زيد ووضعنا هذه اللفظة التي تصورناها لهذه الذات. وقد نتصور لفظان ولكننا نضع مصداقه أو فرده وما يعرض ذاك اللفظ عليه. مثلا نتصور هيئة فاعل في ضمن مادة فعل، ثم نضع مصداق هذه الهيئة، أي كل ما كان على زينة فاعل، فيكون المتصور أمرا عاما والوضع قد تعلق بأفراد ذلك العام. وهذا يسمى وضعا نوعيا، والأول يسمى وضعا شخصيا. هذا تفسير أيضا للوضع النوعي والوضع الشخصي. طيب، إذا عرفت ذلك نقول أنه اتفق أكثر، بل ذهب أكثر المتأخرين إلى أن المواد موضوعة بالوضع النوعي، بالوضع الشخصي، المواد موضوعة بالوضع الشخصي والهيئات موضوعة بالوضع النوعي. وهنا قد يورد إشكال حاصله التهافت، لأنه إن كانت العبرة بسراية المادة في ألفاظ مختلفة، فمادة ضرب محفوظة في كلمة ضارب وفي كلمة مضروب وفي كلمة ضراب وأمثال ذلك من المشتقات، وإلا فهي في نفسها، أي مادة ضرب في مقابل شرب وقيام وقعود. فإذا كانت العبرة بانحفاظ المعنى في نفسه ومقابلته لسائر المعاني، أي الكلمة بمعناها تباين سائر المعاني، إذا كانت العبرة بهذا الأمر، فزينة فاعل كذلك، لأن زينة فاعل وإن اختلفت موادها لكنها في مقابل هيئة مفعول وفي مقابل هيئة فعال وفي مقابل هيئة فعل وفي مقابل هيئة فعل وأمثال ذلك، فالهيئات كل منها يمتاز عن الآخر. فإذا كانت العبرة في الوضع الشخصي بامتياز الموضوع عن غيره من الألفاظ، فكذلك الهيئة، فلا يختص الامتياز بالمادة، بل الهيئة ممتازة أيضا. وإن كانت العبرة في الوضع النوعي بسراية المادة في أفرادها، فمادة ضرب مثلا محفوظة في المصدر والفاعل والمفعول واسم الآلة والمرة والهيئة وأمثال ذلك من المشتقات، فكذلك الهيئة أيضا محفوظة، وذلك لأن هيئة فاعل موجودة في ضارب وقائم وكاسر وجالس وقاعد. فإذن لماذا جعلتم الوضع في المادة شخصيا لانحفاظ ذاتها في أفرادها، ولم تعتدوا بانحفاظ الهيئة في أفرادها، بينما جعلتم الهيئة وضعا من باب الوضع النوعي باعتبار اختلاف في موادها ولم تجعل المادة من باب الوضع النوعي باعتبار أيضا اختلاف أفرادها، لأن مادة ضرب أيضا لها أفراد مختلفة. وبالجملة فلا وجه للتفصيل بين المادة والهيئة. المحقق الأصفهاني رحمه الله تعالى يذكر لهذا الإشكال جوابا، وهو أن بين المادة والهيئة فرق، وذلك لأن المادة مستقلة يمكن أن يتعلق اللحاظ بها في نفسها بنحو استقلالي، فيتعلق الوضع بها بشخصها. وأما الهيئة فباعتبار اندماجها بالمادة وعدم تمكن العقل من تصورها مستقلة، فلا استقلال لها لا في الخارج كما هو واضح ولا في الذهن، فإنه حتى يتمكن من الحكم عليها لا بد أن يتصورها في ضمن هيئة ما. وإذا تصورها في ضمن هيئة ما فالحكم عليها حينئذ باعتبار أنه في مقام الحكم عليها في سائر الموارد، لكن لا بد أن يكون عبرة توسط عنوان جامع، كما لو قال كل ما كان على زينتي فاعل، هذا وجه. أو يقال بأن المادة يمكن لحاظها وحدها، وأما الهيئة فباعتبار أنه لا يمكن لحاظها وحدها، فإذا حكمنا عليها في ضمن المادة كان حكمنا مقصورا عليها في تلك المادة. فحتى يكون هناك عموم للحكم لا بد أن نقول على هذه الهيئة وما يشبهها، فقولنا ما يشبهها يجعل الوضع نوعيا. طيب شنو الفرق بين العبارتين؟ لم أجد إنصافا بعد طول التأمل في العبارتين فرقا بين التوجيهين، إلا أن الوجه الأول كان الحكم فيه بتوسط العنوان الجامع، وأما في الوجه الثاني فالحكم كان بوساطة هذا الفرد المتصور وهو الهيئة الموجودة في ضمن مادة خاصة، لكن مع إلحاق عنوان ما يشبهها. والذي أوجب التردد في النفس أن عنوان ما يشبه هذه الهيئة يعني أن الحكم كان بواسطة هذا العنوان لا بواسطة تصور تلك الهيئة الخاصة، ولذلك لم نجد فرقا كبيرا بين التوجيهين. والعلم في صدره قدس الله نفسه الزكية. نقرأ هذا المقدار، قال في صفحة 75 قوله قدس سره، نعم لا قوله قدس سره لا وجه لتوهم وضع للمركبات غير وضع المفردات. قال لا ريب، يريد أن يبين أولا أن المركبات فيها مواد وفيها هيئات، والهيئة يراد بها هنا الهيئة التركيبية الحاصلة من انضمام هذا المفرد إلى هذا المفرد. قال لا ريب في أن المركبات ليس لها مواد غير مواد مفرداتها. نعم ربما يكون لها هيئة زائدة على هيئات مفرداتها، مثلا كلمة زيد قائمون فيها هيئة وراء هيئة قائم، وأما كلمة هذا حجر فليس فيه هيئة، لأن المبتدأ هذا وهو جامد والخبر حجر وهو أيضا جامد، فإذا ليس عندنا هنا هيئة إلا الهيئة التركيبية الحاصلة من ضم الخبر إلى المبتدأ. أما جملة زيد قائم فالهيئة التركيبية وراء هيئة المشتق. قال فإن هيئات المفردات بما هي هيئات مفردات لا تتفاوت بالتقديم والتأخير. مثلا يقول ينبغي التمييز بين هيئة الجملة وبين هيئة المفرد. الذي هو جزء الجملة، لأن هيئة المفرد لا يتفاوت حالها بالتقديم والتأخير. لا فرق في الجملة بين أن تقول زيد قائمون وبين أن تقول قائم زيد. عدم الفرق من جهة مدلول قائم، مدلول قائم هو هو، نعم. الجملة تختلف، فكلمة زيد قائمون مبتدأ وخبر على الترتيب الطبيعي، وأما كلمة قائم زيد فإن الخبر محذوف، قام الفاعل مقامه كما يقول النحاة. إذن تفاوت حال الجملة، وأما قائم فلم يتفاوت حالها في مدلولها ودلالتها. قال: مع أن التقديم والتأخير يوجب تفاوتا في هيئة المجموع بما هو مجموعون. إذن تحصل أن الجملة لها مفردات، أو قل الجملة تتركب من مفردات وهيئة. الهيئة يراد بها حسب اصطلاح، حسب نظره الشريف قدس الله نفسه، يراد بها الجزء المتعلق بالصورة. فالهيئة مركبة من جزئين: مادة وهو عبارة عن المفردات التي تدخل في قوامها، وهيئة عبارة عن ترتيب تلك المفردات فيما بينها. قال: طيب، هذا بعد أن ذكر هذا انتقل إلى محل النزاع. قال: ولا أظن بمن يدعي الوضع للمركبات أزيد من وضع هيئاتها الزائدة على مفرداتها مادة وهيئة لفوائد خاصة. يقول: لا أظن أن من يدعي وضع المركبات يريد غير وضع الهيئة التركيبية العامة، وهذا ما لا ينازع فيه صاحب الكفاية ولا غيره ممن وافقه، فإن أمثال تلك المزايا والفوائد لا يعقل أن تكون إلا بالجعل والمواضعة. وأقول أن كلام صاحب الكفاية في هذا الموضع يوافق ما ذهب إليه هنا المحقق الأصفهاني على الله مقامه. قال: وعليه فلا معنى لدعوى كفاية وضع المفردات إذا كان المقصود بالمركب وأنه موضوع أو لا الهيئة التركيبية، إذن لا مجال لنفي الوضع ولا مجال للاكتفاء بوضع المفردات. كيف وقد عرفت أن مدلول المفردات شيء ومدلول الهيئة التركيبية شيء آخر، ولا يقوم أحد الدالين مقام الآخر في الإفادة والدلالة؟ فلا معنى لدعوى كفاية وضع المفردات بجزئيها المادي والصوري. عن الصوري من قبيل صورة قائم، أي المشتق الذي كان جزءا في الجملة. عن وضع هيئة المركبات لتلك الخصوصيات، يقصد بهيئة المركب هيئة المبتدأ والخبر أو الفعل والفاعل وامثال ذلك. ولا وجه لدرج مثل هذه الهيئة القائمة بالمجموع في هيئة المفردات، لا وجه لجعل هذه الهيئة تحت عنوان المفردات لنفتح بحثا جديدا في وضع ما يكون وراء تلك الهيئة التركيبية. نقول أننا نختلف حينئذ في وضع الجملة بمادتها ومفرداتها وهيئاتها بما فيها الهيئة التركيبية. نقول بأن النزاع متعلق بوضع الجملة بمادتها وهيئتها. أقول هذا الذي فعله المحقق الأصفهاني رحمه الله تعالى إنصافا ليس بجيد، ولو من باب التشويش، بمعنى أن ما فعله زادنا تشويشا. فالمفروض أن يناقش كلام صاحب الكفاية قدس الله نفسه، أو يبين كلام صاحب الكفاية، لا أن ينازع صاحب الكفاية ثم يحمل النزاع على معنى ثم ينفي وقوع النزاع في ذلك المعنى. هذا الكلام ليس بجيد. إنما نازع صاحب الكفاية فيما استبعد المحقق وقوع النزاع فيه، لا مجال لاستبعاد النزاع، وهذا ما فعله صاحب الكفاية. صاحب الكفاية نازع في ذلك المعنى المستبعد، أي أن ما فعله المحقق الأصفهاني عند بيان مختاره ليس بجيد، لأنه اختار رأيا في غير محل نزاعنا، ولم يقع نزاع فيما اختاره، ثم انتقل إلى محل النزاع وقال أنه لا ينبغي وقوع النزاع لوضوح الحق فيه. هذا الكلام ليس بجيد، فليكن الحق واضحا عندك، لكن صاحب الكفاية بين هذا المطلب الذي يكون الحق فيه واضحا واختار الحق فيه، وليس مختار صاحب الكفاية هنا مغايرا لمختار المحقق الأصفهاني. فما فعله المحقق الأصفهاني ليس بجيد، لأنه لم يخالف أستاذه فيما اختاره، وإنما خالف أستاذه في فتح باب البحث، فإنه نقل البحث أولا إلى مسألة واختار الرأي فيها، وتلك المسألة لم يقع الخلاف فيها، وانتقل إلى محل آخر وقال أنه لا ينبغي نقل النزاع إلى هذه المسألة، والحال أن صاحب الكفاية إنما فتح المسألة والخلاف في هذه المسألة بالذات. وسيأتي إن شاء الله تعالى ما يؤيد صحة كلامنا معه. بداهة أن هيئات المفردات قائمة بموادها كل على حياله، هيئة قائم قائمة بقائم لا قائمة بالمجموع، والهيئة التركيبية أي ما يكون قائما بالمبتدأ والخبر قائمة بالمجموع، وتوصيف المفردات بها أي إسناد الهيئة إلى المفردات هذا إسناد إلى ما ليس له، وتوصيف المفردات بها من باب وصف الشيء بحال متعلقه لا بحال نفسه. وأما إدراج الهيئة التركيبية في المفردات، إن قلت، وأنا أبين كلامه، إن قلت الأعلام حرر النزاع بعد الفراغ عن المفردات، والمقصود بالمفردات المبتدأ والخبر الذي هو المشتق بمادته وهيئته، والهيئة التركيبية باعتبار أنها جزء صوري، كما أن الجزئين الأولين جزآن ماديان للقضية، وذلك لأن القضية تحتاج إلى مادة وصورة، والمادة مركبة من جزئين والصورة قائمة بالمجموع، فهذا الجزء الصوري جعلناه في عداد المفردات، وليس كلامنا هنا، بل كلامنا في الجملة بمادتها وهيئتها. قال هذا الإدراج للهيئة التركيبية في عداد المفردات ليس بجيد، لأنك إذا فعلت ذلك فقد قسمت القضية وحللتها، فلم يبقى عندنا مجموع حتى ننازع فيه. وأما إدراج الهيئة التركيبية في المفردات نظرا إلى أنها جزء صوري آخر للكلام، كما أن المبتدأ جزء مادي والخبر جزء مادي، فيؤول هذا الإدراج لا معنى له لأنه يؤول، لا معنى له لأنه يؤول إلى عدم تعقل المركب، لأنك إذا فعلت ذلك فقد فككت القضية، فلا يبقى عندنا مركب حتى ننازع أن له وضعان أو ليس له وضع، حتى يكون له وضع أو لا. خب هذا الكلام أيضا ليس بصحيح، إشكالنا عليه أن التقسيم في الصور كتقسيمنا للماهية إلى جنس وفاصل، هذا التقسيم ليس تقسيما فكيا، بل هو تقسيم تحليلي، وما يميز التقسيم التحليلي أن المقسم محفوظ مع الأقسام وإن كان بلحاظين، فأنت عندما تقسم الإنسان إلى جنس وفاصل لا ينعدم عندك الإنسان كيف، ولا ثبوت للجنس حتى في الذهن إلا في النوع، لأن الجنس مغمور بكل الأوعية ولا استقلال له في التحصل، وتحصله بفصله حتى في الذهن. فأنت عندما تقول الحيوان جنسون، فالذي تحكم عليه بالجنسية ما هو؟ هو الحيوان القائم والمتحصل بالفصل وهو الناطق، فأنت عندما تحكم عليه بالجنسية تلاحظه في ضمن فصله أو مقترنا بفصله. إذن هذا التقسيم يجامع الدمج والتركيب، وذلك هو الذي يسمى بالتحليل. فالتحليل ليس تحليلا كيميائيا، فأنت عندما تحلل الماء بالتحليل الكيميائي ما يتحصل بعد التحليل لا يصدق عليه أنه ماء. أنت تحلل الماء إلى هيدروجين وأكسجين، أين الماء؟ زال بعملية التحليل. التحليل الذهني ليس تحليلا كيميائيا حتى يزول مع التحليل ما عرض عليه التحليل، بل التحليل هو نظرة إلى المعنى تنتج مفهوما آخر. هذا المفهوم الناتج بالتحليل هو عين المحلل، وإلا لم يكن ذلك تحليلا ذهنيا. انتبهتوا؟ إذن ما ذكره المحقق الأصفهاني قدس الله نفسه ممنوع، لأن الهيئة التركيبية حتى لو قلنا عنها أنها جزء صوري لكن الجملة محفوظة. كيف؟ والمفروض أن هذا جزءها الصوري، أي أنه إنما يكون جزءان إذا كانت موجودتان، وإلا مع زوالها أين الصورة؟ لا تكون هناك صورة حتى نقول أن هناك هيئة تركيبية. كيف والهيئة التركيبية كما يقول هو معترفا لا يمكن لحاظها بلا مادة؟ فكيف يقال بأن الهيئة التركيبية في مقابل سائر الأجزاء؟ هذا لا معنى له. إذن عندنا في الواقع إشكالان، إشكال يرتبط بمفهوم التحليل، وإشكال يرتبط بمسألة الحكم بأن الهيئة التركيبية في عرض سائر الأجزاء. كيف تكون في عرض سائر الأجزاء وهي قائمة بالأجزاء؟ هذا لا معنى له. قال نعم، وهذا مما يؤكد إشكالنا، هذا إشكال آخر. نعم يظهر من بعض النافين. طيب إذا كان هذا الكلام يظهر من بعض النافين، فلماذا جعلت كلام صاحب الكفاية خطأ لأنه أدرج الهيئة التركيبية في عداد المفردات؟ ولما لم تحمل كلام صاحب الكفاية على هذا المعنى الذي تقول أنه يظهر من بعض النافين؟ ما الذي يظهر من بعض النافين؟ قال أن محل النزاع بينه وبين خصمه دعوى الوضع للمركب بعد الوضع للمفردات منفردة ومنضمتان. وهذا ما ذكره محلا للنزاع صاحب الكفاية قدس الله نفسه، كما عن ابن مالك في شرح مفصل على ما حكي عنه، حيث قال ما ملخصه إن المركبات لو كان لها وضع لما كان لنا أن نتكلم بكلام لم نسبق إليه. لو كان لكل متكلم لكل مركب وضع لكان الكلام الذي لم نسبق إليه كلاما غير موضوع، وبالتالي لا يكون مفيدا. قال هذا وجه الملازمة، إذ المركب الذي أحدثناه لم يسبق إليه أحد. هذا يفهم من أحدثناه، أحدثناه أي جئنا به من العدم، كان مسبوق بالعدم. قال فكيف وضعه الواضع؟ وإذا لم يكن وضعه الواضع إذن هو قول ليس بقول، لأن القول قد أخذ فيه الدلالة، والدلالة قد عرفت أنها متقومة بالواضع. إذن هذا المركب الذي لم يضعه الواضع لا يصدق عليه تعريف المركب التام أنه قول مفيد كاستقم، كلامنا قول مفيد كاستقم. فإنه ظاهر في أن محل النزاع هذا الأمر، أي محل النزاع هو تعلق الوضع بالجملة بعد تعلق الوضع بالمفردات منضمة ومنفردة. أقول وهذا ما هو صريح كلام صاحب الكفاية، وإلا فلا يخفى على مثل ابن مالك أن الوضع نوعي لا شخصي. أقول ولم ينسب القول بوضع المركبات إلى ابن مالك، صاحب الكفاية لم ينسبه، ولا الذي ذكره قبله وبعده. ما إنصافا ما فعله المحقق الأصفهاني هنا ليس بجيد، وعليه فالنزاع لفظي. لا إنصافا مو لفظي، إنصافا أن محل كلام صاحب الكفاية وضع المركبات بعد وضع الأجزاء بما فيها الجزء الصوري. هل للمركب وضع جديد؟ قال صاحب الكفاية ليس للمركب وضع جديد. أين النزاع اللفظي؟ نحن نتكلم هناك. فالنزاع لفظي نشأ من إسناد الوضع إلى المركبات، فتوهم النافي أن الهيئة التركيبية المفيدة للخصوصية من أنحاء هيئات المفردات، فلم يبق ما يتكلم فيه إلا ذلك الأمر الواضح فساده. هذه العبارة أيضا ليست جيدة إنصافا، ليس هذا من النزاع اللفظي، لأن النزاع اللفظي هو أن يكون الخلاف ناشئا من اختلاف مدلول الألفاظ، أي أن ما يثبته المثبت غير ما ينفيه النافي، هذا هو النزاع اللفظي. أما أن يكون مقصود النافي هو ما وراء المركبات، ما وراء الهيئة التركيبية، ومقصود المثبت ما وراء الهيئة التركيبية، ثم يأتي المحقق الأصفهاني يقول لا ينبغي إيقاع النزاع في هذا، ينبغي إيقاع النزاع في الهيئة التركيبية، هذا ليس بنزاع لفظي، نحن لم نتنازع نزاعا مستندا إلى اختلاف الدلالة والفهم، نحن نازعنا مع تحرير محل النزاع، فانصب الإثبات والنفي على مفهوم على أمر واحد. نعم المحقق الأصفهاني نقل الخلاف من تلك المسألة إلى هذه المسألة وقال لا خلاف في هذه المسألة، هذا لا معنى له. وقد عرفت أن هيئات المركبات لا دخل لها بهيئات المفردات، وأن الحق حينئذ مع المثبت. طيب الحق مع المثبت، لكن لم يقع الخلاف في هذا الذي أثبته، الكل معك، إنما وقع النزاع في ذلك الأمر. نعم خلاف المحقق الأصفهاني معهم أنه لما سميتم هيئة التركيب هيئة مفردة، خب هذا نزاع في الاصطلاح، ولكن بعد رفع اليد عن النزاع في الاصطلاح لأنه لا مشاحة في الاصطلاح، لماذا لا تبدي رأيك فيما وقع النزاع فيه؟ تتمة الكلام تأتي إن شاء الله تعالى. صلى الله على محمد وآله الطاهرين.
أحسنتم، جزاكم الله خير، أسأل الله أن يحفظكم ويدفع عنكم البلاء.
سلمكم الله وطاعكم جميعا، أسألكم
الله. بلا أمنا عليكم، لا تنسون إرسال الدرس مولاي، جزاكم الله خير، سأل الله أموركم
إن شاء الله قريب إن شاء الله تعالى خدمتكم. الله يحفظكم ورعاكم، سلمكم الله.